السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسأتحدث في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن موضوع من أهم الموضوعات السلوكية الأخلاقية التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، ذلك أن الله جل وعلا شرع لنا دينا قيما، وهذا الدين ولله الحمد دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، ونبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوة والرسالة. هذا الدين العظيم كما أنه جاء بالعقائد وجاء بالعبادات، كذلك جاء بالأخلاق وبالسلوك. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق جزء عظيم من هذا الدين. للأسف الشديد كثير من الناس من أهل الإسلام يتفاخر بأخلاق الآخرين، وربما يعني حصل في نفسه من الإكبار والإجلال لأخلاق الآخرين، وديننا ولله الحمد هو الذي أتى بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه السلوكيات وبمثل هذه القيم. لكن أهل الإسلام هم الذين تخلوا عن تطبيق هذه المعاني وهذه الأحكام وهذه الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية والتقريرية، وأتى بها عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي سأتحدث عن موضوع غاية في الحساسية وغاية في الدقة. هذا الموضوع ما يسمى برعاية مشاعر الآخرين وعدم جرحها. وهذه المسألة حقيقة هي ضمن الجملة من الأخلاق الكثيرة والعظيمة التي جاء بها ديننا العظيم وجاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذه المسألة على وجه التحديد نجد خلل كبير جدا من حيث التطبيق عند كثير من المسلمين. نسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. جاءت الشريعة فدعت إلى مراعاة مشاعر الآخرين، ورفضت جرح مشاعر الآخرين بأي نوع من الأنواع، مثل القضية حتى لو لم يكن بالكلام، حتى ولو كان بمجرد النظر، فإن هذا نوع مذموم، جاءت الشريعة بذمه وبالنهي عنه. أبدأ بالآيات القرآنية في قصة يوسف. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مليئة حقيقة بالفوائد، مليئة بالحكم، مليئة بالمواعظ، مليئة بالعبر، مليئة بالدروس. حتى قال بعض العلماء يعني تأملت في سورة يوسف فوجدت فيها ما يزيد على 1000 فائدة، على 1000 فائدة. أنا أريد من قصة يوسف أن أذكر الشاهد الذي أنا بصدده فيما يتعلق برعاية المشاعر، مشاعر الآخرين. تعرفون ما حصل بين يوسف وإخوته، هذا الظلم الكبار الذي مارسه إخوة يوسف تجاه يوسف، حتى وصل الحال بهم إلى التفكير بقتله ورموه في الجب، ويعني فصول محزنة. في النهاية نصر الله جل وعلا عبده ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء إخوة يوسف واجتمعوا معه في قصة طويلة جدا. لكن انظر إلى تعامل يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. الآيات القرآنية تحكي لنا بأن يوسف لم يمارس أي نوع من أنواع جرح المشاعر تجاه إخوانه. ماذا قال الله جل وعلا عن يوسف؟ قال جل وعلا عن يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر. لاحظ: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال أخرجني من الجب لماذا؟ لأنه بمجرد ذكر الجب سينبض عرق الخجل في صدور إخوته، فكأنه تغافل وتناسى وطواه مع طي السنين والأيام، فقال: وأخرجني من السجن، لأنهم ما مارسوا سجنه في مصر وإنما مارسوا إلقاءه في الجب. فهنا التفت عن هذا الأمر ولم يذكره، وقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ثم قال: وجاء بكم من البدو، جاء بكم بلفظ العموم، ولم يقل جئتموني بعد جهد وفقر وقحط وعناء وبؤس وكذا، لا، قال: جاء بكم من البدو، انتقلتم من البدو إلى الحاضرة. ها؟ ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر، لاحظوا بأنه عزى إلى الشيطان هذا الفعل، ما قال: وأنتم فعلتم بي، كدتم لي ومكرتم بي وألقيتموني في الجب وكذا، قال: لا، من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبينه، حتى أنه قال ما قال بين إخوتي وبيني، قال بيني وبين إخوتي. الله أكبر، هذا الأدب العظيم هو الذي عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أرق الناس طبعا، ومن ألطفهم عبارة، ومن ألينهم حديثا، ومن أرقهم مشاعر صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المشاعر وهذه الأخلاق لو جمعت أخلاق العالم كلها ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لتقزمت هذه الأخلاق أمام عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام حس مرهف في قضية التعامل مع الآخرين، ما جرح أحدا، ما جرح مشاعر أحد، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس الفوقية أو السلطوية على الناس، وإنما كان رحيما، كان لطيفا، كان يراعي مشاعر الآخرين، كان يميز بين الفوارق الفردية بين الصحابة رضي الله عنهم، يعرف الأعرابي ماذا يريد، ويعرف الذي في الحاضرة ماذا يريد، يعرف الذي لديه إيمان قوي ماذا يحتاج، وكذلك من لديه إيمان دون ذلك. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بشيء عجيب من اللطف في العبارة، حتى أورث ذلك إلى أصحابه رضي الله عنهم، ولكل قوم وارث، فمورثهم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه هذه الأخلاق وهذه القيم وهذه السلوكيات، فأشربتها قلوبهم وجرت في نفوسهم جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا إذا سمع خطأ في مجتمعه ما كان يواجه أحدا بخطئه في وجهه، وإنما كان يرقى المنبر ثم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعمم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني كذا، ويبدأ يعلم الناس. الله أكبر، أي خلق هذا؟ هذا خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى خطأ أو سمع خطأ من شخص أو من شخصين ما يأتي فيواجهه مواجهة، وإنما يرقى فيعلم الأمة تعليما عاما عليه الصلاة والسلام، حتى لا يجرح مشاعر هؤلاء ويبقوا ضمن الجماعة وضمن الأمة ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي. مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وتعلمون بأن الكلام في الصلاة في أول الإسلام كان مباحا، يعني الرجل في الصلاة يتحدث مع الآخر: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، يردون على بعض. فلما أنزل الله جل وعلا قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم: منعنا من الكلام في الصلاة. في صحابي جليل اسمه معاوية بن الحكم السلمي، كان غائبا ما عرف بنزول الآية، فدخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصلى، فعطس رجل من القوم فقال له: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني يبينون له بأن الذي قاله خطأ فما يدري هو. فقال رجل: واثكل أمياه، إيش عملت؟ واثكل أمياه، ماذا عملت؟ فأخذ يضربون على أفخاذهم، يقول: يسكتونني، يصمتونني. فسكت. الآن طبعا الموقف يعني عصيب، الآن سينتظر القرار من النبي صلى الله عليه وسلم، سينتظر الكلام، إما أن يكون قاسيا، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يقسو على أصحابه. فطبعا الرجل في حالة إحراج، وقد يوجد من يتشفى، يوجد من كذا، طبيعة البشر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا معاوية بن الحكم السلمي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي. ماذا يقول معاوية؟ يقول: فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم أثنى وقال: علمني الله أكبر. فخرج معاوية مستفيد ومنتفع، وخرج بشخصية وبنفسية طيبة وكذا، ولم يجرح مشاعره عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له يا جاهل، لم يقل له يا كذا أبدا، وإنما تبسم في وجهه وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل اسمه عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. شوف التزكية العظيمة. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. ماذا قال النساء؟ هل قال له لست منهم؟ لا أبدا. شوف الحفاظ على المشاعر، مشاعر الآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاش. يعني هي حالة واحدة فقط، سبقك بها عكاش. فهنا الرجل يعني خرج مبتسما. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست منهم، ستكون هذه الكلمة غليظة وثقيلة على النفس، وربما جرحت مشاعر، وربما بقي أيام حزين على مثل هذه الكلمة. وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الذوق، علمنا الأدب، علمنا الذرابة، علمنا حسن المنطق، أدبنا، هو المعلم صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل. فقال: سبقك بها عكاش. الله أكبر، يا له من خلق عجيب. أيضا جاء الفقراء في غزوة تبوك، لما استعد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله احملنا، يعني يريدون وسيلة نقل حتى يجاهدون معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد شيئا يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبعث لهم رسائل فيها الحفاظ على مشاعرهم، فيها بيان فضلهم. يقول لأصحابه: إن بالمدينة أقواما، أو خلفنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر، حبسهم العذر. الله أكبر، يا لها من منزل ورتبة، يا له من كلام. هذا الكلام يفتح مغاليق القلوب، هذا الكلام يلين القلوب القاسية، هذا الكلام لما يدخل إلى الصدور ينفسح له الصدر فتطمئن. الله أكبر، شخص تقول له خلاص اجلس في بيتك وأعطيك راتب مثلا، اجلس في بيتك وأعطيك، كأنك تكرمه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم بمثل هذا الأمر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت ولا لحظة من اللحظات التي قد تفسر بأنها فيها شيء من جرح المشاعر إلا وبينه عليه الصلاة والسلام وأوضحه أتم أيضا. حتى في قضية لما أصحاب كانوا يرمون بالنبل في الجهاد وكذا، فأحيانا بعض الصحابة كان يصيب وبعض الصحابة ما يخطئ، لكنه مجتهد فيرمي السهم فيخطئ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخطأ له أجر أيضا، شاركهم في الأجر، لأن القضية ليست قضية إصابة بقدر ما هو عمل. فلذلك تنتشي نفوس أصحابه ويدخلهم السرور والفرح، ويعلمون بأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ إحساسه المرهف، وبلغت صيانته لمشاعر الآخرين درجة عجيبة، درجة عجيبة. كان يقدم الاعتذار لأصحابه فيما لو إذا حصل أمر معين فيكشف لهم الواقع. مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، وجاء أحد أولاد علي من أولاد فاطمة فركب فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فأبطأ في السجود. حتى قال بعض الصحابة يقول: رفعت رأسي خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبطأ وهو ساجد. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة ماذا قال؟ اعتذر لأصحابه، قال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني اعذروني سامحوني، ابني هذا اعتذرني، أطلت عليكم السجود، هذا ابني ارتحلني، ابني هذا ارتحلني، اعذروني سامحوني. هذا المعنى، رعاية لمشاعرهم، لأن منهم من خاف، منهم من قلق على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعني استغرب الإطالة هذه. فكشف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل تواضع ما منعته أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، ما منعه أيضا علمه وتيقنه بأن أصحابه سيعذرونه، كل هذا ما منعه، فراعى مشاعر أصحابه. أيضا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في الصلاة، فلما ينتهي من الصلاة ماذا يقول؟ يقول سمعت بكاء الصبي، يعني سامحوني أيها المصلون، سامحوني يا من تحبون إطالة السجود والركوع، لما سمعت بكاء الصبي رعاية لمشاعر أمه وخوفا عليها من أن تقلق وأن يذهب عنها الخشوع أخففت في الصلاة. وكان يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. قصة معاذ ما تخفى عليكم، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء. مرة من المرات يظهر معاذ رضي الله عنه عنده نشاط وكذا، فقرأ في سورة البقرة وأطال، فانسحب رجل من المصلين كان عنده، تعرفون قديما أصحاب المزارع يعني يسقون في الليل أو قبل الفجر أو بعد الفجر، فأطال عليه، فانسحب الرجل انفرد عن معاذ وصلى، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي. فلما جاء معاذ استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه غضبا شديدا، وقال له، طبعا معاذ لما بلغه الرجل قال هذا نافق، كيف واحد ينسحب من الصلاة؟ إذن هذا منافق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول عليه وسلم، يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة مثل هذه. فقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ومعاذ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كان معاذ يعتقد بأنه أحسن لما أطال الصلاة. وهذا الرجل جاء لأن الرجل هذا بين أمرين، يعني إما أن يساء به الظن ويقال نافق مثل ما حصل، وإما أن يبقى فتفوت عليه مصالح دنيوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر هذا الإنسان وقدر ظرفه، ثم قال لمعاذ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ودله على السور، اقرأ سورة والشمس وضحاها، اقرأ سورة والضحى، بيّن له نسلم أن يراعي مشاعر الآخرين. الله أكبر، إلى هذا الحد حتى في العبادة. نعم، حتى في العبادة كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه المشاعر. مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته فسلم عليه رجل، فما رد النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل ما يعرف يعني ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يقضي حاجته كبقية البشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فذهب الرجل. طبيعي أن الرجل سيدخله خوف، وسيدخله قلق، وسيدخله مثل ما يقولون العامة يضرب أخماس بأسداس، يعني لماذا لم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل في وحي من الله؟ هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عني شيء مثلا؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب يديه على الجدار، تيمم، قيل على الأرض، تيمم عليه الصلاة والسلام، ثم لحقه فرد عليه السلام، قال ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. الله أكبر، يا الله يا الله على هذا الخلق العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن وللأسف الشديد بعض الناس ما يرد السلام، أنت تسلم عليه ما يرد السلام، وفعلا يدخلك من بل 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 فعلا يجرح مشاعرك، ويبقى الجرح غائرا، يبقى الجرح غائر، كيف ما ترد السلام علي؟ بعض الناس الآن حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، بعض أهل الكبر والعياذ بالله وأهل الأنفة الباطلة هذه، يعني حتى يميزون بين الناس، يعني مثلا في أشخاص يردون عليه، ليش؟ لأن في مصالح دنيوية، في حظوظ. وبعض الناس لا، ما يرد عليه، ليش؟ لأنه فقير ومسكين وكذا. بعض الناس ما يرد على اتصال، يشوف اتصال من هذا المتصل، إذا كان والله من أصحاب المال والجاه وكذا رد عليه، أما إذا كان من هؤلاء الذين مساكين لا يجدون شيء ربما لا يرد عليه، للأسف الشديد. بل وصل الحال ببعض الناس أنه يعني يتكبر عن مجالسة الفقراء والمساكين، وعن مجالسة يعني بسطاء الناس، هذا والعياذ بالله جرح لمشاعرهم. النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأشياء التي وجه إليها صلى الله عليه وسلم في قضية الحفاظ على مشاعر الآخرين ما يتعلق بقضية حتى المرضى الذين فيهم جذام أو فيهم أمراض مثلا دائمة هذه، قال يعني ما يديم الإنسان النظر إليهم، لماذا؟ لأن هذا يؤذيهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تديم النظر إلى المجذومين، لئلا يحزنهم. الله أكبر. لا تديم النظر إلى المجذوم. تعرفون الجذام مرض جلدي، مرض جلدي، فأنت إذا رأيت المجذوم ثم حدقت النظر فيه وأدمت النظر فيه، هنا دخله الحرج وجرحت مشاعره وعرف بأنك الآن تنظر لهذا المرض الذي فيه، هنا الآن أدخلت عليه حزنا، أدخلت عليه ألما ووجعا. ولذلك قال لا تديم النظر إلى المجذوم. حتى الدعاء، تعرفون الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية المبتلى، تقول الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. قال أهل العلم من أهل التحقيق، قال ما تقوله تسمع هذا الإنسان المريض هذا المبتلى، وإنما تقوله بسرك، تقول في نفسك ولا تسمعه حتى لا تحزنه ولا تدخل عليه الحرج. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير نكمل معكم هذا الموضوع المتعلق بخلق من أعظم الأخلاق، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم. حديثنا ما زال موصولا حول رعاية مشاعر الآخرين، مشاعر الناس، أيضا عدم جرحها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ فيه الأمر هذا مبلغا، إلى درجة أنه إذا كره إنسانا لعمل أو لم يرضه كان يعرف في وجهه، ما كان عليه الصلاة والسلام يقابله أو يواجهه. تذكرون قبل الفاصل ماذا قلنا؟ حتى في قضية النظر إلى المجذومين قال لا تديم النظر، يعني لا تركز واجد، يعني لما تشوف إنسان مريض ما تركز عليه واجد. يعني للأسف الشديد بعض المسلمين يعني بعيد كل البعد عن الهدي النبوي وعن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد بعض من لا خلاق له ولا أدب عنده، يعني ربما تطور الأمر إلى السخرية من أصحاب العاهات. أن الرسول يقول لا تديم النظر، كيف تسخر من مسلم؟ ولذلك هذا خلق عظيم، حتى لا يدخل هذا الإنسان من يدخله ألم وحزن. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمر فيه مبلغ، تذكرون حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، قتل في معركة أحد، استشهد في معركة أحد، الذي قتله من؟ وحشي ابن حرب. لما جاء وحشي مسلما ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تألم لما رآه، تذكر حمزة عمه الذي له قدم صدق في الإسلام وسابق في الملة، فقال أنت وحشي الذي قتل حمزة؟ لكن شوف الأدب من وحشي الذي فعلا تعلم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال نعم يا رسول الله، أو ما قال أنا اللي قتلت، لأن هذا كلام ثقيل على النفس غير مقبول. فقال يا رسول الله كما بلغك، أو نعم كما الشيء الذي بلغك، ما قال أنا قتلته ونعم أنا اللي كذا، لا تجنب هذه العبارة. فقال نعم يا رسول الله كما هو بلغك أو كالذي بلغك، يعني الخبر الذي بلغك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه بشكل طبيعي لأنه أسلم خلاص، ومسألة كانت في يوم معركة ومواجهة بين المسلمين وبين المشركين، أما وقد من الله عليه بالإسلام هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه. ولذلك في الحديث الصحيح يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، فسره العلماء بأن، وجاء في الحديث أيضا تفسيره، مشرك يقتل مسلما في الجهاد في سبيل الله ثم يسلم هذا المشرك فيقتل في سبيل الله فيدخلان الجنة. المقصود إخواني وأخواتي إلى هذا الحد النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعر الآخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته أيضا يراعي مقامات الناس، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقزم أحدا له حظ ومكانة في الدنيا. لما بعث إلى هرقل الرسالة قال من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقس كبير الإسكندرية، إلى كذا، يعطيهم حقوقهم ولا يمارس أي نوع من أنواع الإسفاف وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي دعوة تقوم على الإسفاف، تقوم على الابتذال، تقوم على تحقير الآخرين، هذه ليست بدعوة نبوي وليست على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيف العبارة، كان مرهف الحس، كان عليه الصلاة والسلام كلامه يتسلل إلى النفوس تسللا عجيبا، ويهب على القلوب هبوب النسمة العليلة في الليلة الباردة. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا في قضايا النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات وهو في المسجد جاء أعرابي. الأعرابي طبعا هو الذي يعيش في الصحراء، يعيش في البادية. طبعا الأعرابي طبيعة الأعراب الصحراء كلها ملك لهم، كلها يفعلون فيها ما يشاءون. إذا أراد أن يقضي حاجة تتخير أي مكان، أي وادي أو أي جبل أو أي مكان، أي يعني هي ملك الصحراء ملك له. هذا الرجل لما دخل المدينة، المدينة فيها نظام، فيها بيوت، فيها مساجد، فيها طرق. فلما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تخير زاوية من زوايا المسجد فذهب يتبول فيهما، يعني كان محصورا حصر فتبول. فلما رأى الصحابة هذا المنظر قاموا عليه وأنكروا عليه وغضبوا عليه، شيء طبيعي، ما أحد يرضى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو في مسجد بسيط من أبسط المساجد، حتى لو كان من مثل ما يقولون الزنك أو الشينكو، ما تقبل. كيف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان له رأي آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، تركوه دعوه حتى يكمل بولته. فأكمل الرجل بولته فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل الآن يعني في موقف يعني مثل ما يقول لا يحسد عليه. فقال له السلام بكل أدب بكل رقة بكل يعني تواضع وتعليم وتفهيم، ونزل إلى مستواه. فقال أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. الأعرابي بهذه الطريقة شعر بأنه فعلا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم له قيمته، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيته، زرع الثقة فيه، كان يتوقع عقوبة. فاختلف الحال، فماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أثر فيه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله أوسع ورحمتي وسعت كل شيء، لكن تأثر، شاف الخلق العظيم، شاف رعاية المشاعر للآخرين من النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ إلى هذا الحد. ولذلك حتى النصيحة الآن، للأسف بعض الناس الآن يرضى لنفسه أن يتعامل مع الآخرين بفجاجة وبصلف ولا يرضاها على نفسه. يعني الآن تجد بعض الناس مثلا ينصح علنا ويجرح مشاعر الناس، لكن لو أحد نصحه علنا وكذا ما قبل هذا، كيف ما تقبلها على نفسك وتقبلها للآخرين؟ ولذلك من أدب النصيحة أن تكون في السر، سواء مع الخاصة مع العامة، تكون في السر. يقول الشافعي رحمة الله عليه في أبيات جميلة، يقول تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة. ما لا تغضب، سأعاملك بنفس الطريقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الآخر. الآن في مساجدنا والأسف الشديد حتى في المساجد تجد مثلا يخطئ شخص، مثلا أصحاب الجوالات هذه ينسى الجوال مفتوح يرن رنة معينة، شوف الغلظة من الإمام أو المؤذن أو جماعة المسجد، يصادرون الأمور مصادرة فيجرحون مشاعر هذا الإنسان. وأحيانا في حمرة الخد ما يغني عن الخجل، في حمرة الخد ما يغني عن الخجل. أحيانا والله السكوت جواب، السكوت رسالة معينة. أحيانا الابتسامة لما تنظر إليه مبتسما عرف ماذا تقصد. فيا أخواني بارك الله فيكم، هذا الخلق العظيم، هذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن للأسف نشكو الآن كثير من الناس الآن بينه وبين الآخر قطيعة، بسبب والعياذ بالله سوء المنطق، وبسبب هذه العبارات الجارحة التي تحدث يعني جرحا غائرا في النفوس وفي الصدور. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقول جل وعلا وقولوا قولا سديدا، يقول جل وعلا فقل لهما قولا ميسورا. الله أكبر، آيات كثيرة كلنا نقرأ القرآن، لماذا لا نلتفت إلى مثل هذه المعاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها مبنية على رعاية مشاعر الآخرين وعدم جرح، حتى ولو كانوا من الكفار، حتى ولو كانوا من غير المسلمين، كان عليه الصلاة والسلام يراعي هذه المشاعر، يعرف مستويات الناس. ولذلك يأتيه الأعرابي، أعرابي يقول أين ابن عبد المطلب بين الصحابة؟ يعني لا وين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله؟ أي ما عنده هذا الشيء. فالرسول بكل أريحية وبكل طمأنينة وبكل ثقة يقول يعني لبيك فلان أو هذا أنا مثلا، يتواضع عليه يعني يعرف هذا مستواه. ولذلك الآن في جنس من الناس الأعراب أهل البادية عندهم ما عندهم البروتوكولات هذه اللي عند الناس، ما عندهم الألفاظ هذه اللي يستعملها الناس خاصة في المدن. لا، هو الآن حتى يمكن يخاطب ولي الأمر باسمه، يرى بأن هذا أفضل شيء يمكن أن يخاطب فيه، يخاطب العالم باسمه يا فلان مثلا، يرى بأن هذا تكريم له. فالرسول كان ينتبه لمثل هذا. يأتي العرابي فيقول أين ابن عبد المطلب، حتى ما يقول أين ابن عبد الله، ينسبونها إلى جده، أين ابن عبد المطلب، فيقول هذا الأحمر المتكئ، فيتبسم في وجه السلام ويدخله. مرة من المرات أعرابي يقول أنس نظرنا، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه برد نجراني وضعه على عاتقه، فجاء أعرابي فجذبه مع بردته حتى أثر في صفحة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطني من مال الله الذي عندك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أعطني من مالك، أعطني من مال الله الذي عندك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه البردة، أعطاه البردة عليه الصلاة، ما جرح مشاعره، ما قال له اخسأ ولا قال له أنت كذا، لا تركه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، أي خلق هذا؟ هذا خلق الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وخلق ينبغي أن يكون خلق كل مسلم. وحتى الصحابة رضي الله عنهم مارسوا هذا اللون والنوع من الأخلاق العظيمة في حياتهم وفي سيرهم، تجد شيء عجيب في حياتهم رضي الله عنهم. ولذلك نحن أمة أخلاق، أمة قيم. للأسف الشديد الآن أغلب أحوال المسلمين على خلاف هذا. الآن شوف الغيبة، الغيبة هذه والعياذ بالله ورم سرطاني خطير في مجتمعاتنا. ليس هناك أخطر من الغيبة في جرح المشاعر، لما تقول هذا قصير وهذا طويل وهذا أهبل وهذا لونه كذا وهذا عقله كذا، هذا يجرح المشاعر. أسألكم بالله، أحد يرضى يقال عنه يا هبيل؟ أحد يرضى؟ ما أحد يرضى. أحد يرضى يقال عنه يا جاهل؟ أحد يرضى أن يقول يا قصير يا طويل يا هبيل كذا؟ هذا الآن الناس للأسف الشديد أصبحت فاكهة المجالس. هذه من أخطر الأمور التي يجب أن تنتفي من مجتمعاتنا. الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النميمة، النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد. النميمة هذه هي مسمار في نعش الأسرة، في نعش المجتمع، في نعش الأمة. متى ما أن وجدت ما يمكن أبدا لأسرة أن تكون مطمئنة، ولا لمجتمع ولا لأمة. ولذلك استحق النمام أن يكون من أصحاب النار. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. يعني أنت سمعت الآن فلان ينقل عن الكلام وأفسد ما بينك وبين صديق أو بينك وبين جار أو بين امرأة وزوجها، ترضى؟ ما حد يرضى، جرحت مشاعر. الكلام أيضا القاسي، يعني بعض الناس الآن يرمي عبارات أثقل من الجبال، نسأل الله العافية والسلام، عبارات غليظة غليظة وخشنة، كيف ترضاها للآخرين وأنت ما ترضاها لنفسك؟ ولذلك يعني المسلم دائما يقابل الآخرين يعني مثلا بكنيتهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا فلان، يا أم فلان، يا أم فلان مثلا، أو بالاسم الطيب اللي يختاره. أيضا تقديم العبارات الطيبة، أحسن الله إليكم، بارك الله، الدعوات، هذه طريقة المسلم، هذه طريقة اللي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه التصرفات فرعناء. أيضا قضايا المن والعياذ بالله، الآن بعض الناس يعني يجرح المشاعر بشكل غاية في الدناءة، وهي قضية المن على الناس يمنون، هذه يجرح المشاعر. العرب تقول قديما حمل الجبال ولا من الرجال. الله عز وجل ما يقول؟ يقول يا لا ولا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. المن هذا يفسد المعروف مثل ما يفسد الخل العسل، المن هذا يفسد المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ضمنها إيش؟ المنان. المنان هو الذي يعطي العطية فيمن فيها، أو يفعل المعروف ثم يقول أنا. بعض الناس والعياذ بالله يريدك أن تكون أسير له بهذا المعروف، أسير له بهذا المعروف، أقرضك قرضا أو ساعدك في شيء ثم يجعل هذا نصب عينه والعياذ بالله، وكلما جاء مجلس تحدث فيه، وكلما رآك قال يعني أشعرك تلميحا تلويحا وأحيانا تصريحا، ها يعني أعطيتك أنا وأقرضتك ولولا أنا، هذا ما يجوز يا أخوان، هذا جرح المشاعر. ولذلك مثل ما قالت العرب حمل الجبال ولا من الرجال، لأن بهذا أن تفسد عملك وأيضا تجرح من أحسنت إليه. ما أحد يرضى أنك بعض الناس للأسف للأسف وأقولها بكل مرارة، يعني يمكن شخص عاش عنده يوم أو يومين بسبب غياب أهله ولا شيء، قال أنا ربيتك، يقول دائما أنا اللي ربيتك. كيف أنت ربيته؟ أنت أحسنت إليه يوم يومين خلاص أسرته، أصبح عبد عندك مملوك، أصبح أسير بين يديك. لا يا أخي الفاضل. ولذلك من صفات المسلم التغافل، من صفات المسلم غض عدم ذكر الإحسان والمعروف. حتى عندنا يعني يقولون إيش سو معروف وقط بحر، وبعض الناس يقول سو معروف وخلي ارمي وراء ظهرك. كلام جميل له معاني ومضامين طيبة جدا، وإنك لا تركز لأنك بهذا تجرى حتى بـ بـ حتى بـ 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 بالنظر. بالنظر إذا أعطيت شخص شيء لا تحدق فيه النظر، أو أنك تتبسم إذا رأيته، يعني كأن هذا ترى هذا مني أنا، هذا يجرح المشاعر، هذا والعياذ بالله يفسد، هذا يقطع حبال المودة والصلة والصداقة والألفة، قطعها تقطيع ما يخليها متصلة ولا يبقي هذه الحرارة، حرارة الترابط والتآخي ما يبقي. الناس لبعضها مثل ما يقول، والله جل وعلا سخر الناس بعضهم لبعض يتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخر الله الناس بعضهم لبعض. ولذلك إخواني وأخواتي انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا لهذه القضية، وهي قضية الحفاظ على مشاعر الآخرين. يعني متى ما رأينا هذه الجوانب النبوية الربانية، قبل ذلك النبوية، هذه الجوانب التي أمرنا الله جل وعلا بها، أنه سلم أمرنا الرسول سلم، يقول الله عز وجل، وهذه هذا منهج، يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، لأن البعض هذا الآخر يجرح المشاعر، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه وتغافل عنه. الله أكبر، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. صدقوني متى ما إن عشنا هذه المشاعر، يعني ترجمنا هذه الأخلاق إلى واقع، انتشرت الطمأنينة والمحبة والراحة، واعتلت شجرة الخير بثمارها اليانعة، و اندحر الشيطان، وأيضا اطمأنت النفوس وانزاحت الحدوث، وأصبح الناس يعيشون فعلا يستنشقون عبق الإيمان وعبق المحبة. وهذه يعني قضايا ليست مثالية، لا، هي حقيقة واقعية متى ما أن التزمنا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخواني وأخواتي الحديث والله ذو شجون مثل ما يقولون، الجعبة ملأة والنماذج كثيرة، ما عليكم إلا أن تفتشوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في حياته تجدون شيء عجيب جدا. وأخذ من هذا الأئمة يعني الكبار المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة والأئمة إلى زمان، والناس ولله الحمد أنا أعرف أشخاص موجودين عندهم من يعني الذوق والأدب والرفعة، الشيء العجيب في تعاملهم مع الآخرين. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.